أحوال المسلمين في منتهى السوء، وإن كان الشعب بدأ يحيا. لاحظوا قلنا احنا في حركة إسلامية بدأت تتحرك من عام 460 هجرية، بدأت تتحرك الحركة الإسلامية، لكن المسيطرون ناس يعني ناس في منتهى الضعف، خذلوا الأمة في كل مكان، في الشرق والغرب خذلوا الأمة. عباسيون والخلافة العباسية لم تتحرك، والخلافة الفاطمية لم تتحرك، وظل العلماء يحركون الأمة ويدعون للجهاد، واستطاعوا أن يصلوا إلى بعض الحكام ويؤثروا عليهم. وفعلا عام 505 هجرية 1111 ميلادية بدأ أول تحرك مضاد من قبل المسلمين لحركة جهادية حركها العلماء، واستجاب لهم حاكم الموصل، فقط مدينة واحدة، ولاية صغيرة جدا، مدينة واحدة فقط، ليست خلافة وليست دولة كبيرة، يحكمها تركي مسلم اسمه مودود، استجاب للدعوة الجهادية فدعا للجهاد، وبدأ الناس يتوافدون إليه، وفعلا تحرك نحو الرها، الرها قريبة منه، فتحرك نحو المملكة النصرانية الرها، واستطاع أن يقتل في النصارى ويأسر فيهم ويدمر في بلادهم ويأخذ عدد من الأرمن الذين تعاونوا مع النصارى. فبدأ المسلمون يشعرون في أمل، في أمل، وفعلا بدأ الحماس وبدأ الناس يقبلون على موجود. فبعد ذلك بعامين 507 جمع جيشا وتحرك نحو القدس. هنا النصارى شعروا بالخطر فتجمعوا له، الآن دويلة صغيرة أمام قوة أوروبا مجتمعة، فاشتبك معهم في معركة هائلة، لكن ما استطاع أحد الطرفين أن ينتصر على الآخر، معركة غير حاسمة. فقرر أن يعود ليرتب قواته أكثر، فرجع إلى دمشق وكانت تابعة له، استطاع أن يسيطر عليها. فهناك في دمشق في يوم الجمعة في المسجد الأموي جاءه واحد من الحشاشين فاغتاله. يعني انظروا الخبث، تركت كل الأمة وكل الحكام المتقاتلين وجئت للمجاهد فقتلته. لكن حتى تعرفوا الخطر، خطر الفرق الباطنية على الأمة، يقول لما سمع ملك الفرنجة في القدس سمع بالخبر ضحك، قال إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها لحق على الله أن يبيدها. استهزاء بالمسلمين. فتوقفت هذه الحركة الجهادية. هنا استطاع العلماء أن يحركوا حاكما آخر، حاكم أيضا مدينة واحدة هي مدينة ماردين، فاستطاعوا أن يحركوا، فجمع جيشا وتحرك نحو الرها، وخرج له أهل الرها النصارى، وحدثت معركة صغيرة جدا بين إمارة الرها وإمارة ماردين، معركة قسطون عام 1119 ميلادية 513 هجرية. فانتصر حاكم ماردين على النصارى، فانتشر الخبر في بلاد المسلمين، ونشر الدعاة الخبر أن في أمل، الجهاد فيه أمل، وانكسرت أسطورة النصارى التي لا تهزم، وبدأ الناس يتحركون. بدأت عمليات الآن الاستعداد والدعوة للجهاد والنهضة في الأمة. في هذه الأثناء الحكام في نوم وفي تخاذل وفي فساد، ووصل إلى الحكم العباسي الخليفة الراشد بالله 529 هجرية، وكان ظالما ظلما شديدا، واشتهر بشرب الخمر. شوف الأمة وين والحكام وين. هنا العلماء المجاهدين العاملين تجمعوا في بغداد، قال لا يمكن الصبر على مثل هذا، لا يمكن أن نصبر على مثل هذا. فتجمعوا وحركوا الناس، ولأول مرة منذ قرون، منذ سنين، يكون للعلماء وزن. في العام التالي لخلافة الراشد أعلنوا عدم البيعة للراشد ونقض بيعته، وأعلنوا البيعة لعمه. وتحت الضغط الجماهيري والضغط العلماء، انظروا العلماء لما يتحركون ماذا يصنعون بالأمة، سقط الراشد وتولى الحكم مكان عمه، وبدأت الآن أثر الحركة الإصلاحية اللي الآن مضالها كم سنة؟ 90 سنة الآن والحركة الإصلاحية تتحرك. عام 530 بدأت ثمارها تظهر بإسقاط الخليفة على يد الحركة الإصلاحية، وتغييره بخليفة مجاهد. في عام 539 بدأت حركة الجهاد تنهض، واستطاع واحد من الذين تربوا، من الحكام الذين تربوا على يد العلماء، على يد هؤلاء المجاهدين، على يد هذه الحركة الإصلاحية خرج رجل من أعظم رجال الأمة في تلك الفترة، خرج عماد الدين زنكي حاكم الموصل، وفكر كيف يستطيع أن يكسر النصارى. قال أنا دولة ضعيفة ما أستطيع، أحتاج دعم الأمة معي. فأعلن أمرين، الأمر الأول أعلن طلب الوحدة الإسلامية من الذين حواليه، تعالوا نتوحد في دولة واحدة. وأعلن الإعلان الثاني أعلن الجهاد في الأمة، من يريد الجهاد يأتي إلى الموصل. وفعلا حركة عظيمة لعماد الدين زنكي. رفض الحكام الآخرون أي تعاون، ورفضوا أن يعينوا حتى بالسلاح أو بالمال أو بالمجاهدين. وتجمع له الناس، بدأوا يتجمعون عنده، فعندها تحرك نحو حلب فسحقهم، بدأ يوسع مملكته وبدأ الناس يجتمعون إليه، فأسس جيش قوي عظيم فهجم على الرها، الرها قريبة من الموصل. ولأول مرة يحدث انتصار عظيم للمسلمين على النصارى، فيفتح الرها بعد 46 سنة من الحكم الصليبي في الرها، تسقط أول إمارة نصرانية بيد المسلمين، ويسيطر عماد الدين زنكي، ويهتز العالم الإسلامي لحركة عماد الدين زنكي، ويتطلع لمزيد من الانتصارات، وتهتز أوروبا لسقوط الرها أول مملكة نصرانية، وتبدأ حملة البابا لإعداد حملة صليبية جديدة لإيقاف زنكي. هنا حاكم دمشق شعر بالخطر، شعر بخطر زنكي وتوسعه، فأرسل إلى حاكم القدس النصراني فعقد معه تحالف ضد زنكي. والبلاء الذي ابتليت به الأمة بأمثال هؤلاء الحكام الخونة. فظل عماد الدين زنكي الآن صار تحالف من بلاد الشام المسلمة مع النصارى ضده، فبدأ شعر أنه يحتاج إلى مزيد من الإعدادات، فبدأ يعد. عامين بعد هذا 541 هجرية يغتال الباطنيون عماد الدين زنكي. شوفوا البلاء، الأمة وين والناس في أمل في الجهاد، وهؤلاء ماذا يفعلون؟ فيحكم مكانه ابنه العظيم من تربية الحركة الجهادية الإصلاحية، نور الدين زنكي، من أعظم الحكام المسلمين في ذلك الزمان. فبدأ بعدة أمور، قال كيف أستطيع أن أصنع دولة قوية تهدم النصارى؟ قال بتربية التي تعلمها. قال أمور، أولا الإيمان، فنشر الدعاة وقضى على الفساد، أي فساد في البلد. وثانيا العدل، فأصلح القضاء ونشر القضاة. وثالثا القوة، فبدأ يعد الجيوش. ورابعا الاقتصاد، فأصلح الاقتصاد وأغنى الناس، وبدأ يعلن الجهاد وبدأ الناس يتجمعون إليه. قائد قوات نور الدين زنكي أسد الدين شيركو ابن شادي ابن أيوب، شيركوه الأيوبي. ومن قواد نور الدين زنكي كذلك نجم الدين أيوب ابن شادي ابن أيوب، أخو شيركوه. نجم الدين أيوب هو أبو صلاح الدين. في هذه الفترة، في فترة نور الدين، ولد صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين الأيوبي، وتلقى العلم والتربية الدينية والتربية الجهادية في زمن نور الدين. ربي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المحدث الأصبهاني هو الذي رباه، وربي على الإيمان العميق، الواعظ ابن نجا هو الذي رباه. الآن هذا الذي يحدث في المسلمين، بينما دمشق الآن متحالفة مع النصارى. النصارى بدأوا يجمعون قواتهم خوفا من نور الدين، تحركوا نحو دمشق باسم التحالف. فجأة هاجموا دمشق، حليفهم، انظروا لا أمن لهم ولا عهد، حليفهم هاجموه. فبدأ يستنجد بنور الدين زنكي، واستطاع نور الدين زنكي أن يصد الهجوم النصراني على دمشق، فأبعدهم عن دمشق، وبقيت دمشق بيد حاكم دمشق هذا الخائن، بقيت بيده، لكن قال بيد مسلم ولا تكون بيد نصارى. ثم تحرك نور الدين زنكي فاسترد بعلبك واسترد طرابلس، فاشتعل الحماس في الأمة واشتعل الجهاد، وأطلق الخليفة على نور الدين، خليفة العباسي بس جالس مكانه ما يسوي شيء، أطلق على نور الدين لقب الملك العادل نور الدين. هنا حاكم دمشق شاف أن النصارى أيضا لا أمن لهم، فعقد تحالف مع نور الدين، قال تبقى للملك لكن أنا وياك ضد النصارى، فوافق نور الدين، لأن نور الدين هم النصارى ما هو هم يوسع مملكته. في عام 1148 من الميلاد، 543 هجرية، تحركت حملة صليبية الآن بقيادة الملوك، حملات السابقة أمراء، الآن ملك فرنسا يقود جيش فرنسا وملك ألمانيا يقود جيش ألمانيا، فوصلوا إلى البلاد المقدسة، وصلوا إلى فلسطين، وانضم إليهم الجيش النصراني اللي أصلا موجود في القدس بقيادة حاكم القدس، وتحركت الجيوش الثلاثة لحصار دمشق. دمشق لاحظوا حاكمها واحد ما عنده قوة مثل نور الدين، فسقوطها أسهل، وجعلوها مقدمة لمواجهتهم لنور الدين. هنا أبناء دمشق استبسلوا استبسال عظيم في الدفاع عن دمشق أمام هذا الهجوم الصليبي. حاكم دمشق فورا أرسل إلى نور الدين انقذني، فبدأ تحرك من نور الدين زنكي رحمه الله بجيش عظيم، فبدأ يهاجم المحاصرين لدمشق، فما استطاع المحاصرون أن يكسروا دمشق لأن من جهة مشغولين بنور الدين ومن جهة مشغولين بالحصار، وضيق عليهم نور الدين فمنع عنهم الماء، ما عندهم مياه، فتحت ضغط الماء اضطروا لفك الحصار وعادوا إلى أوروبا، تركوا فشلوا. طبعا ملوك هؤلاء في النهاية لهم دول، ما يستطيعون يتركوها بلا حاكم، كان عندهم أمل أن تتم بسرعة المسألة. وجدوا نور الدين قوة لا تقهر، فاضطروا تركوا دمشق وعادوا، وفشلت الحملة الصليبية الثالثة. هنا نور الدين رأى أن حاكم دمشق هذا مصيبة على المسلمين، ولا بد أن يفعل شيئا تجاهه، فأعلن استعداده لترك دمشق ما يمسها، بشرط أن يرسل حاكم دمشق معه جيشا لفك الحصار النصراني على عسقلان في جنوب فلسطين. هنا حاكم دمشق رفض، قال أعطيك جيشي من يحميني، فرفض، واستنجد بملك النصارى ضد نور الدين، وفعلا أرسل النصارى من القدس جيشا لمساندة حاكم دمشق. هنا نور الدين لما سمع بالتحرك النصراني فورا تحرك، قبل أن يصل الجيش النصراني إلى دمشق ويتعاون مع حاكم دمشق، في الطريق لقاهم فهزمهم وكسر الجيش النصراني في الطريق، فاهتز العالم الإسلامي واهتزت قلوب المسلمين، وبدأ التكبير والتهليل في دمشق، وأبناء دمشق بدأوا يتغنوا باسم نور الدين وينشدوا باسمه الأناشيد ويعملوا له القصص والروايات. وأرسل أبناء دمشق إلى نور الدين، تعال إلينا نفتح لك دمشق. تحرك نور الدين نحو دمشق، الحاكم النصراني يريد الدفاع، ما حد تحرك معاه من شعبه. 546 من الهجرة، 1151 من الميلاد، أعلن حاكم دمشق الولاء لنور الدين، وفتحت دمشق لنور الدين، ودخل دخول الفاتحين واستقبله الناس بالتهليل والتكبير، فحكم دمشق ونشر العدل والإيمان، وبنى المباني العظيمة والأوقاف التي هي قائمة في دمشق إلى اليوم. فهكذا كان الوضع في بلاد الشام في شمال فلسطين. واستمرت هذه المسائل في هذه الصراعات بين نور الدين زنكي وأعدائه، وظل في فتوحات، لكن لم تكن كل أيامه انتصارات. المسألة هو دولة صغيرة جدا، الموصل وحلب وما حولها، والآن معهم دمشق، أمام قوة أوروبا بأجمعها جاءت واحتلت البلاد المسلمة، فظل في صراع معهم، وكانت له انتصارات وله هزائم. ففي عام 1162 من الميلاد، 558 هجرية، كانت معركة عظيمة عند حصن الأكراد، والتقى بهم نور الدين زنكي، واستطاع النصارى في هذه المرة أن يهزموه، وكاد جيش نور الدين زنكي يفنى، ففر ونجا نور الدين زنكي بنفسه من هذه المعركة بأعجوبة شديدة، ففورا انتقل إلى بلد آخر وأقسم قسما عظيما، قال والله لا أستظل بسقف، والله لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأري وثأر الإسلام. في عام 1164 بعد سنتين من هذا الحادث، ونور الدين زنكي في فتوحات مستمرة يأخذ بثأره، رأى النصارى هذا الضغط العظيم الذي مارسه عليهم نور الدين فعرضوا عليه الصلح. الآن النصارى هم الذين يطلبون الصلح، فرفض نور الدين زنكي وحشد الحشود واستدعى باقي الأمراء، فمنهم من استجاب ومنهم وأكثرهم رفض، ظل يتفرج على نور الدين زنكي يقاتل وحده. وكان اللقاء العظيم بين حشود المسلمين وحشود النصارى عند منطقة حارم، وهناك قبل بداية المعركة قضى نور الدين زنكي ليلته يصلي ويدعو ويبكي. يقول من شهد دعاءه في ذلك المشهد العظيم، سمعته يقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من محمود حتى ينصر. شوفوا الإخلاص العظيم. ومن دعائه في تلك الليلة: يا ربي هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك، وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، فاللهم انصر أولياءك على أعدائك. وكانت المعركة العظيمة الهائلة معركة حارم. وللأسف تاريخ المسلمين العظيم هذا حتى أبناء المسلمين اليوم لا يعرفونه، معركة حارم من يسمع بها؟ فكانت معركة حارم العظيمة بين نور الدين زنكي رحمه الله وبين النصارى، وقد جاء النصارى بأمرائهم حشدوا الحشود. كانت لهم عدة ممالك: مملكة بيت المقدس، مملكة أنطاكيا، مملكة طرابلس. فجاء شارك في هذه المعركة الأمراء، ومن الذين شاركوا فيها أمير أنطاكيا بنفسه وأمير طرابلس بنفسه، حشدوا الحشود بينما المسلمين أمراء المسلمين يتفرجون على نور الدين زنكي يقاتل وحده. وكانت المعركة الهائلة العظيمة معركة حارم، فنصر الله تعالى بها نور الدين زنكي نصرا عظيما.